إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا الأسبوع، في الأسبوع القادم تعود الطيور المهاجرة، ويعود آلاف من الأبناء والبنات والطلاب إلى مدارسهم. في هذا الأسبوع تتزحم الشوارع والطرقات وتزحم القاعات، الكل سيعود بعد عطلة أمضاها في خير أو في شر، سيعود مرة أخرى إلى المدارس. ستعود طوابير الناس تذهب إلى المدارس مرة أخرى، ستمتلئ الباقات بالطلاب والطالبات، ستزحم الطرقات، ستزحم القاعات، الكل سيذهب من خلال الأسبوع القادم عودة إلى المدارس في العالم كله، لا في عالمنا العربي وإنما في العالم الإسلامي، بل في العالم أجمع. سيعود الناس إلى روتين الحياة مرة أخرى، وسيحمل الطلاب حقائبهم على ظهورهم ويمشوا إلى المدارس ليتعلموا، وليجلسوا في اليوم الواحد زهاء 6 ساعات، ليجلسوا في اليوم الواحد 6 ساعات يتعلموا، أي بمعدل 30 ساعة أسبوعيا يتعلم الطالب من معلمه، أي بمعدل 120 ساعة شهريا يذهب إلى المدرسة، أي بمعدل 1440 ساعة سنويا يذهب إلى المدرسة، أي بمعدل 17,000 ساعة و280 ساعة خلال دراسته للمرحلة الابتدائية والمتوسطة أو تسمى الإعدادية والثانوية. 12 سنة يذهب الطالب فيها إلى التعليم ويتعلم أبناؤنا، نرسلهم طواعية، بل أن من لم يرسل أبناءه إلى المدارس يحاكم، فإن محو الأمية إجبارا في كثير من الدول. أكثر من 17,000 ساعة و280 ساعة نرسل أبناءنا إلى المدارس، نعم ليتعلموا 6 ساعات يوميا و30 ساعة أسبوعيا و120 ساعة شهريا و1440 ساعة سنويا، بمجموع 17,000 ساعة في 12 سنة. يتعلم في الابتدائي، ويتعلم في المتوسط، ويتعلم في الثانوي، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وهذا هو السؤال الأهم والأكبر، فإن الأمور تصاغ حسب غاياتها، فإن كل شيء يصاغ حسب الغاية. ثم ماذا بعد ذلك؟ يتخلل هذه الفترة 12 سنة من الدراسة، يتخللها حمل للحقائب على ظهره، وربما أصيب عموده الفقري بأمراض عضال ونحن لا نشعر، يحمل على ظهره أكثر من 10 كيلوغرام من الكتب في حقيبته المدرسية، وكل أستاذ فاضل يزيد عليه في الكراريس. خلال هذه 12 سنة يمتزج بخليط من الطلاب، يمتزج بالصالح وبالفاسد وبالابن الذي تربى بالشارع، وبمن يحفظ لسانه وبمن أفلت لسانه. خلال 12 سنة يتربى أبناؤنا في المدرسة ويختلطون بهذا الأنموذج المفتوح من الناس. خلال 12 سنة يختلط بنماذج متعددة من المدرسين، منهم الفاضل صاحب الرسالة والهم والهدف، ومنهم من جاء ليقتات ويعيش، ومنهم من يعطي الدرس لكي يلقي الأمانة عن كاهله، ومنهم من ليس قدوة لأن يعلم ولا أن يكون أستاذا يدرس الطلاب، فلأنه منحرف سلوكيا وأخلاقيا. وأعداد وأعداد من المدرسين والطلاب يمتزج فيهم أبناؤنا خلال 12 سنة. وخلال هذه الفترة يمتزج الأبناء بمناهج يتعلمونها قد لا يفهمون الغاية منها، قد يتعلم الكيمياء والفيزياء وغيرها، ثم تطمح بعد ذلك أن يكون ابنك ألبرت أينشتاين، ولا تطمح أن يكون ابنك مخترع ولا مكتشف، لا، إن مكانه في النهاية إلى ديوان الخدمة المدنية، حيث يشحذ ويبحث ويستجدي وظيفة يجلس من خلالها أو يبحث من خلال هذه الوظيفة. إن الأمم تصيغ أعمالها بحسب أهدافها. إن السؤال الأهم والأكبر، ثم ماذا؟ ماذا بعد دراسة 17,000 ساعة؟ ما هي أهدافنا من تعليم أبنائنا؟ أترى أن الهدف الحقيقي الذي ترسمه وزارة التربية أو تضعه مؤسسة منظمة اليونسكو ومقرها في فرنسا في باريس، وهي التي كل دول العالم تنضم إليها لكي يعترف في مناهجها، أتظن أننا بعد هذه الدراسة سنخرج علماء أو سنخرج مبتكرين أو أننا سنخرج قادة أو أننا سنخرج عمالقة؟ إن الأهداف من خلال دراسة نزج فيها بأبنائنا أكثر من 17,000 ساعة، بعد ذلك تبحث عن الهدف. أتمنى الهدف في النهاية إما أن يكون شهادة أو أن يكون رفع الأمية فقط عن ابنك، وأن يكون ابنك يعرف القراءة والكتابة، أو أن الهدف كما هو معلن عمارة الوطن وعمارة البلد، أو أن الهدف هو تخريجه لكي يحصل على شهادة. وفي إحصائية رسمية، هذه الإحصائية شملت أعدادا كبيرة من طلبة الجامعة، الأعداد التي تمتلئ بهم القاعات وتحتشد بهم الطرقات من طلبة الجامعة. ما هي أهدافكم؟ ما هي أهدافكم بعد هذه الدراسة؟ ابنك يدرس 12 سنة ثم يدخل إلى الجامعة فيدرس 4 سنوات، ثم لربما احتاج لدراسة الماجستير إلى 4 سنوات، ثم احتاج إلى دراسة الدكتوراه 4 سنوات، أكثر من 20 سنة دراسة. اسأله ما هي الغاية؟ اليوم اخرج من المسجد وامسك ابنك وقل له ما هي الغاية من دراستك؟ ما الذي تريده؟ جوابا قاطعا موحدا. لو سألت أبناء المشرق وأبناء المغرب وأبناء الشمال وأبناء الجنوب، ولو سألت أبناء المسلمين وغير أبناء المسلمين، لأجابك الجميع بأنه يريد شهادة، ثم يريد منصب، ثم يريد أن يؤمن لنفسه الحياة الدنيا. إنه يبحث عن مكان مرموق. نعم، هذه هي غاية الناس. إن غاية أبنائنا اليوم التي رسختها بهم المناهج التعليمية أن يحصل الإنسان على وظيفة، أو أن يحصل الإنسان على شهادة، أو أن يحصل الإنسان على مكان مرموق، وانقطعت الآخرة عن أهداف أبنائنا. أهدرنا من حياة أبنائنا زهاء 17,000 ساعة وليس فيها التفكر في الآخرة، وليس فيها الإعداد للآخرة. إن أهداف التعليم اليوم وضعت ضمن استراتيجية عامة لكل دول العالم الإسلامي بعدما خرج منها المستعمر، وانتزعت الشريعة من هذه المناهج، بل قصيت الآخرة من هذه المناهج. فلا يوجد ابن يدرس 12 سنة حتى يكون مواطنا صالحا يعبد الله تعالى ويستخلفه الله تعالى. إن ربنا ما خلقنا لنعمر الأرض، وإنما خلقنا لنعمر الآخرة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. استثناء بمعنى لم أخلقهم إلا للعبادة، إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما أريد منهم شيء، إنما خلقتهم ليريدوا الله تعالى والدار الآخرة، ويأخذوا من دنياهم على قدر ما يعينهم إلى آخرتهم. يأخذوا من وسائل الدنيا ما يسر عوراتهم، يأخذوا من وسائل الدنيا ما يوفر لهم عيشا رغيدا، يأخذوا من وسائل الدنيا ما يدفع عنهم الهلاك، يأخذوا من وسائل الدنيا ما يوصل به الدعوة إلى الله تعالى والجهاد، ويقيم راية الجهاد وينصر هذا الدين. فقط هذا الذي يأخذه من الدنيا. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. لو سألت ابن عمر، وهم شباب الصحابة الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة، ولو سألت ابن عباس، ولو سألت ابن مسعود، ولو سألت جابر بن عبد الله، ولو سألت ابن الزبير، لو سألت غالب الصحابة صغارهم وشبابهم، لم تكن غاياتهم التي تعلموها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدار الآخرة. إن الواقع المرير لا ينبئك على أن الإنسان يخرج من أبنائنا بعد دراسة استمرت 12 سنة تائه، ليس له هدف أبدا، بل هو مقطوع الصلة عن أمته، مقطوع الصلة عن دينه. بل أن من المفارقات الأكبر والأعجب أن الهدف في دولة واحدة غير واضح وغير مرتكب. فأي هدف تريد؟ ما هو المواطن الذي تريد أن تخرجه؟ ما هو الشاب بعد 12 سنة من الدراسة؟ تريد تخرج مواطن صالح؟ تريد تخرج إنسان فيه وطنية؟ تريد تخرج إنسان فيه حب اجتماعي؟ تريد تخرج إنسان فيه دين؟ تجد أن الوسائل التربوية في الدولة الواحدة متضاربة. فوزارة الأوقاف تأمر بشيء، ووزارة التربية ومناهجها تأمر بشيء آخر، والإعلام والصحافة يهدم من ناحية، والوزارات الأخرى كل يشتغل على مزاج وزيره ولا يعمل على وفق استراتيجيته. هل سمعتم بدولة في العالم الإسلامي وضعت خطة 50 أو 20 لعبادة الله تعالى؟ إن الجميع يسخر منك لو قلت ذلك. لم تضع دولة في العالم الإسلامي مسلمة كانت أو غيرها خطة خمسية أو عشرية لإخراج مواطن صالح يعبد الله تعالى كما وضعها نظام الملك في أيام الدولة الزنكية. إن الجيش الذي انتصر به صلاح الدين على النصارى لم يكن بشخص صلاح الدين رضي الله عنه، وإنما كان بقوة رجاله الذين معهم. إن نظام الملك يوم أن نظر إلى تغلغل الصوفية في الإسلام، أن الشباب المسلم بدأ بالانحراف فكريا، أنشأ ما يسمى بالمدارس النظامية، أنشأ مدرسة في بغداد، وأنشأ مدرسة في دمشق، وأنشأ أخرى في مصر، وقال نربي الشباب على مدى 20 سنة، يربيهم وفق خطط واضحة. هذه الخطط جميع أجهزة الدولة تصب في هذه الخطة، حتى بعد 20 سنة ينبت لنا نباتا حسنا، شباب يريد الله ودار الآخرة، شباب طموح في رفع راية الدين، شباب طموح بأن ينهض بهذه الأمة من رقادها. وبالفعل بعد 20 سنة من إنشاء المدارس النظامية التي امتلأت بالشبيبة مسلم، فربوهم منذ المرحلة الابتدائية على حب الدين والدار الآخرة، وأن هذه دنيا معبر وأنها ممر، وأن الله تعالى أوجب علينا نحن المسلمين أن نعمر الأرض، وأننا يجب علينا أن نحمل راية الدين وأن ننصر هذا الدين وأن ننصر المستضعفين في كل مكان، ونحن حماة هذه الأرض ونحن شرطي هذه الأرض ليس غيرنا. فحملوا هذا الهم 20 سنة، وبعد 20 سنة يوم أن تسلم القيادة صلاح الدين وجد رجالا أكفاء انتصر بهم صلاح الدين، لم يتصر بشخصه ولا بذاته، إنما بالرجال الذين معهم. حتى لما تفقد جيشه ليلا وجدهم إما قائم يصلي لله تعالى في عصر انتشرت به الجوارح وانتشر به الانحراف وانتشرت به الخمور وانتشرت به المدنية والرفاهية، ومع هذا الترتيب المنظم أنشأ جيلا صالحا تفقدهم ليلا، وإلا واحد قائم لله تعالى والآخر ساجد والثالث تال للقرآن والرابع يحد سيفه ونبله، فقال بهم انصر إن شاء الله تعالى بهؤلاء، انصر ينصر الله تعالى بهؤلاء. إن هذه المناهج التي تسير إلى غير غاية وتسير إلى غير هدف، والدليل على ذلك اسأل ابنك الآن، اخرج من الجمعة واسأل ابنك وقل له ما هدفك يا ابني بعد 12 سنة من الدراسة؟ قال لك يا أبي أنا هدفي في النهاية أصير ضابط. طيب بعدين ما الذي ستعود على الأم ماشي؟ وبعد هذا قال هدفي أصير دكتور، وبعد ذلك بس خلاص أحصل على وظيفة وراتب، والآخر قال هدفي أصير مهندس، وبعد المهندس قال بس خلاص أجلس على مكتب وأجد لي وظيفة جيدة. هذه أهداف أبنائنا، وهذا الهدف لو سألت أبناء المشرق والمغرب لوجدتهم متحدين في هذا الهدف، فأصبحنا مع الأسف مثل الكفار الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فإنهم لا يريدون وجه الله. قد استخلفنا الله في هذه الدنيا لنريد وجه الله، كما قال الله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، جعلناكم خلائف في الأرض لننظر كيف تعملون. إننا في هذه الدنيا مأمورون أن نعمرها لأجل الآخرة، لأن نعمرها لأجل الدنيا كما يفعل الكفار وكما يفعل الإفرنج، فإنهم يعمروا الدنيا لأجل الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، كما قال الله تعالى وهم عن الآخرة غافلون. وهذا الذي نقوله قد ورث حسرات كثيرة، هذه المناهج التعليمية التي إن شاء الله الأسبوع القادم سنزج في أبنائنا لها ورثت مصائب وورثت مشاكل كثيرة. إن أهم ما ورثته هذه الأشياء هو البرود تجاه الآخرة، الفتور تجاه الآخرة، فإن الآخرة أصبحت في نفوس أبنائنا شيء يعني إحنا نقدر نستطيع أن نقول شيء زائد، ولا أحد عنده حرارة تجاه الآخرة، أن وراءنا موتا وبعثا ونشورا وحسابا، فإذا كانت هذه الغاية غير واضحة لذلك كل أعمالنا ستكون هباء وسداء. أما إذا كان الإنسان يفكر بالآخرة وأن وراءه موتا فإن هذا الإنسان يستعد لهذا الموت، وأما إذا فكر بأن وراءه وظيفة فإنه يجتهد لأجل حصول على هذه الوظيفة. أثرت هذه المناهج في إيجاد عاطفة باردة تجاه قضايا المسلمين، فإن الإنسان الذي يدرس ويتعلم 12 سنة 17,000 ساعة لكي يحصل على وظيفة لن يكون له شغل شاغل أن ينشغل في قضايا المسلمين ولا في هموم المسلمين ولا في وضع المسلمين، يكفيه أن يحصل على وظيفة، ما يهمه أمه تنهض أمته تنهض أو لا تنهض، ما يهمه أمته تخترع أو لا تخترع، يهمه أنه يأكل ويعيش وينام ويضمن الوظيفة وعنده الواسطة التي تعينه. إن قطع إحساسنا بأمتنا فأصبحنا شتاتا، ولذلك الكفار استفادوا منا كل دولة على حدة، وهذه أعظم خطط الاستعمار، تجزئة العالم الإسلامي وتقطيعه ثم
الأمة تقطيع أبنائه من الداخل من داخل نفوسهم. نحن لسنا مقطعين في الحدود فقط، وإنما مقطعين في الهموم. لا نحمل هموم بعض. من أي مسلم يفكر أن يخترع قنبلة ذرية أو نووية؟ أي مسلم ما تستطيع تفكر في العالم الإسلامي بهذا، حتى لو اكتشفت ربما تغتال أو تؤذ في مهلك. إن كثيرا من الشباب الذين رجعوا من أوروبا ويحملون شهادات في الفيزياء الذرية، وأعرف شابا تخرج من أمريكا وعنده دكتوراه في الطاقة الشمسية، فرجع إلى دولته لم يجدوا له وظيفة. قال والله وين نحطك؟ ما عندنا مكان في الطاقة الشمسية. يا جماعة بذلت من حياتي 17 سنة لكي أرجع لكم مخترعا وأفيدكم. قال والله ما عندنا وظيفة، تخصص هذا غير مرغوب فيه عندنا، ابحث لك عن شركة ولا عن مكان يرضى بك. وهكذا نقتل أبناءنا ونقتل طموحاتهم بسبب أن الأهداف التربوية غايتها تكديس الموظفين في الدوائر الحكومية، وغايتها الحصول على الشهادة، وغايتها البطالة المبطنة، وفي كثير من الأحيان غايتها تأمين العيش وأن تحمل شهادة حتى ترتفع نسبة المتعلمين في بلدنا. وأما الواقع فهم فنحن لا نخرج علماء، وإذا خرجنا علماء فعلماء غير مؤثرين. أنا قرأت في إحصائية قريبة أن عدد العلماء في أمريكا لوحدها 240,000 عالم، 240,000 عالم في أمريكا، وفي أوروبا 50,000 عالم، وفي العالم الإسلامي كله 4,000 عالم. عالم إسلامي كله 4,000، بسبب لا أحد ينميه، لا أحد يطورهم، لا أحد يريدهم. بل أن أكثر علماء الغرب إنما هم من أبناء المسلمين، من الأبناء المهاجرين الذين لم يجدوا عقولا تحتضنهم ولا نفوسا تضمهم، فلذلك هاجروا إلى هنا. إن هذه المناهج التي سنباشرها في الأسبوع القادم في نهايتها لا تخرج إلا موظفين، وفي نهايتها علماء غير مؤثرين، حتى أنها لا تشبع طموح الشباب ولا تشبع طاقاتهم. ولنا وقفة مع الحلول بعد قليل. نسأل الله تعالى أن يصلح الأمور جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. فإن الحل الأول هو حل جذري أن تقوم الدول أصلا به، وهذا قد يكون بعيدا ومستحيلا، لأن استراتيجيات الدول قد رسمت من قبل أناس إما مستعمرين أو دخلاء أو غيرها. فإنه لا يسمح لأي دولة أن تخرج علماء مبتكرين، ولا يسمح لأي دولة أن تطور أبنائها، كما لا يوجد للآخرة ذكر في رسم استراتيجيات دول. أنا كما قلت قبل قليل، لم نسمع عن خطة خمسية لإخراج مواطن صالح يعبد الله تعالى ويخاف الآخرة، ولم نسمع عن خطة عشرية لكي تنمي العبادة عند الناس. إنك لو طرحت ذلك لاستهزأ الناس بك وسخروا منك. إن الخطر في النهاية تريد من ذلك أن تخرج مواطنا يعمر بلدا، وبعد عمارة البلد وبعدها إنها عمارة دنيا في دنيا، إنك لن تستطيع أن ترتبط بالآخرة أبدا. إن أول حل هو ما نملكه نحن، أن نزرع في نفوس أبنائنا أن هذه الدراسة وهذه المدارس التي تذهبون لها على مدى 12 سنة، نريد أن نخرج إنسانا يحتكم الأجر عند الله تعالى في كل وظيفة. فإن كان طبيبا فهو يستخدم الطب لكي يرضي الله تعالى ويعبر به إلى الدار الآخرة، وإن كان مهندسا فإنه يستخدم الهندسة لا لعمارة الدنيا بذاتها، وإنما لعمارة آخرته، وييسر على المسلمين وعلى أهل الإسلام. فإنك في النهاية تزرع في ابنك الغاية العظمى وهي الآخرة، وليس الدنيا. ليست غايتك الشهادة، وليست غايتك الوظيفة، وليس غايتك أن تكون في النهاية طبيبا لتكون طبيبا، وإنما غايتك في النهاية الآخرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم زرع الآخرة في نفوس الصحابة، فلذلك اجتهدوا لأجل الآخرة، ما اشتغلوا لا في عمارة الدنيا، وإنما أخذوا من الدنيا ما يوصلهم إلى الآخرة. فتعلموا الرماية، وتعلموا ركوب الخيل، وتعلموا المبارزة حتى يبلغوا الدين، وحتى ينشروا جهاد في سبيل الله، ويجاهدوا لكي يصلوا في النهاية إلى رضا الله تعالى وإلى الآخرة. يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا أنك لا تذهب للمدرسة كل يوم حتى تحصل على شهادة، أو حتى تكون موظفا وتجلس على المكتب وتنتهي حياتك وآمالك. إننا نريد منك أن تكون عالما مسلما تخترع وتفيد هذه الأمة لتنهض بها. إننا نريد منك أن تكون في النهاية تعمل في هذه الدنيا لأجل الآخرة. إن هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنها هذه الدنيا متاع،
إنها متاع وإنها عبور. الحديث ذو شجون والكلام طويل فيه، وأجل جزءا منه للخطب القادمة. نسأل الله تعالى أن ينهض بهذه الأمة وأن يردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.